بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، باب ميراث ابن الابن والزوج مع الولد وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه: باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. قال في الحاشية: أي من الوارثين وغيره، أي من الوارثين. فلا يسقط الزوج بحال، وإنما يحطه الولد عن النصف إلى الربع. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل المرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين. من أين يؤخذ هذا الحكم الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من القرآن؟ نقول: يؤخذ من إيش؟ من آية البقرة وهي منسوخة، يقول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا أي مالا، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين ماذا يفهم منه؟ أن المال للولد، وإنما يوصى للوالدين وبقية الأقارب. هذا في أول الإسلام، ثم نسخ وتولى الله تبارك وتعالى قسمة الميراث بين الورثة. فلأن الوصية الإنسان قد يحيف، قد يزيد لوالديه، قد ينقص، وقد يحابي أحد من الورثة على حساب الآخر، والنفوس مجبولة على حب المال، والمال عصب الحياة. والله جل وعلا نسخ هذه الآية وتولى قسمة الميراث بنفسه جل وعلا، كما يعني جاء في آيات النساء الثلاث التي فيها قسمة المواريث. إذن باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. الزوجان لا يسقطان بحال، عندنا الزوجان والوالدان، الأبوان الأم والأب والأولاد، هؤلاء لا يسقطون بحال، لا يحجبون أبدا. أما بالنسبة للأجداد، الجد والجدة، وأولاد الأولاد والإخوة وأبناء الإخوة، هؤلاء قد يرثون قد يحجبون على حسب الوارثين. باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. باب ميراث المرأة والزوج. المرأة يعني الزوجة، والزوج مع الولد وغيره، يعني هذا شبيه الباب الذي قبله، وأن الزوج يرث مع الأولاد ولا يحجبونه حجب حرمان، وإنما يحجب حجب نقصان. كان فيه أولاد فالزوج ينقص من النصف إلى الربع، والزوجة إن كان هناك ولد نقص ميراثها من الربع إلى الثمن. وإن كان مات عن أكثر من زوجة فهن شركاء في الثمن إن كان له ولد، وإن لم يكن له ولد فهن شركاء في الربع بالتساوي. الزوجات يرثن الربع أو الثمن بالتساوي. باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة. حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للابنة والنصف للأخت، ثم قال سليمان قضى فينا ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل قال عبد الله لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس وما بقي فللأخت. تقدم في الدرس الماضي أن الأخوات مع البنات ميراثهن عصبة، أي أنواع التعصيب عصبة مع الغير، لأنه يعني مر معنا أن التعصيب ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. عصبة بالنفس هم الذكور أقارب الميت من جهة أبيه كالأب الابن جهة البنوة الابن، ثم الأب ثم الجد جدوده ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم على هذا الترتيب. هؤلاء عصبة بالنفس، وليس في النساء عصبة إلا المعتقة فقط، عصبة بالنفس المعتقة فقط. العصبة بالغير الأخوات البنات مع إيش؟ مع الأبناء، وبنات الأبناء مع أبناء الأبناء، يعني بنت ابن مع ابن ابن ترث معه تعصيبه، وكذلك الأخوات الشقيقات مع الإخوان الشقاء، والأخوات لأب مع الأخوات مع الإخوة لأب. إذن العصبة بالغير نساء بنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إخوتهن، أو بنت الابن مع ابن عمها الذي في درجتها. إذا مات ميت عن بنت ابن، بنت ابن وابن ابن ثاني، يعني له ابنان محمد وصالح، محمد له ابن وصالح له بنت، وش قرابة الابن والبنت؟ ابن عم. ومات الجد وورثه بنت الابن وابن الابن وليسوا إخوة ابن عم، كم يرثونه؟ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا لا فرق أن يكون ابن الابن أخا لها أو ابن عم، لكن بشرط أن يكون في درجتها. فإن كان أنزل منها ابن 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 مع بنت ابن، بنت الابن أعلى من ابن الابن، كيف تكون القسمة؟ البنت تأخذ فرضها كاملا، تأخذ النصف فرضا وما بقي لابن ابن الابن، لأنه دونها في الدرجة. طيب إذا كانت بنت الابن هذه ساقطة ليس لها فرض بوجود البنات، يعني مات ميت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن، صورت المسألة، كيف نقسم؟ البنات لهن الثلثان، وبنت الابن هنا الآن ليس لها شيء، ولا لا؟ ليس لها فرض، لأن البنات لا يزيدن على الثلثين، وقد أخذنا البنات لأنهن أعلى منها فلم يبقى شيء لبنت الابن. طيب كيف الآن نقسم الباقي؟ بقي ثلث، ثلثان للبنتين. طيب الباقي الثلث كيف يقسم؟ ها؟ لابن الابن وبنت الابن. أي الأخ المبارك يعني نحتاجت له عصبها، نحتاجت له عصبها. هنا الآن الثلث الباقي يترث بنت الابن مع ابن ابن الابن، مع أنه أنزل منها درجة لكنه يعصبها لأن احتاجت إليه. لكن لو كان لها النص، لو كان لها النص ما احتاجت إليه، لأن لو عصبها ضرها، بدل ما ترث النص ترث الثلث. فإن احتاجت إليه، يعني لو قيل ابن الابن الذي أنزل من بنت الابن هل يعصبها أم لا، نقول إن احتاجت إليه عصبها. إذا كان أخوها يعصبها فلأنزل منها باب أولى، فقل احتاجت إليه عصبها، وإن لم تحتج إليه فإنها تأخذ فرضها كاملا ثم يرث ما بقي تعصيبا. ثم قال باب ميراث الأخوات والإخوة. حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأرفقت فقلت يا رسول الله إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض. المقصود آية الكلالة، لأن جابر رضي الله عنه ميراثه كلالة، وهي الآية الأخيرة في سورة من سورة النساء. الآية الثانية من أول سورة النساء هذه كلالة، لكنها في الإخوة لأم، في الإخوة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فطر. هذه هؤلاء الإخوة لأم بالإجماع، لأنهم يرثون بالسوية، بخلاف الإخوة الأشقاء أو لأب فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن الكلالة ذكرت في القرآن كم مرة؟ مرتين، مرة في أول سورة النساء وهذه في الإخوة لأم، وبين الله ميراثهم، إن كان واحدا فله السدس، وإن كانوا أكثر من واحد فلهم، فيشتركون في الثلث بالتساوي، ذكرهم كأنثاهم. وذكرت مرة ثانية في آخر سورة النساء بقول تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها. كم يرثها؟ ها؟ كل المال، لأنه ما ذكر قدرا فيستوعب المال، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هذا ميراث العصبة، أن العصبة إذا انفرد أخذ كل المال. إذا هذا أخ إما شقيق أو لأب عصبة، ويرث إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذه أحكام العصبة، والأولى أحكام الإخوة لأم. يعني لو قال قائل هنا في الحديث ذكر جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فصب عليه من وضوءه الماء الذي توضأ به، فهل نقول إنه يشرع أن يتوضأ متوضئ ويصب الماء على المريض ببركة الوضوء، ببركة الوضوء؟ وهذا يعني ليس تبركا بعين الشخص، لأن هذا معروف أنه لا يتبرك بأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة خلاف أهل البدع من الصوفية وغيرهم، فإنهم يرون جواز التبرك بالأئمة والصالحين. لكن لو قال قائل هل يتبرك بالوضوء الماء الذي توضع به لما فيه من أثر العبادة، وقد ذهب إليه بعض العلماء، لكن الصواب أنه لا يتبرك به، وأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعل فيه بركة في جسده وفي ذاته، فالماء الذي باشر جسده غسل به وجهه ويديه فيه بركة، أما غيره فلا. ولم يرد هذا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوه ولا مرة واحدة فيما أعلم، أن أحد توضأ من الصحابة رضي الله عنهم ثم صب على مريض، ولو كان هذا مشروعا لفعلوه. فإذا لم ينقل أنهم فعلوه ولا مرة واحدة مع وجود المرضى وقيام الداعي والحاجة إلى ذلك، فهذا دليل على أنه لا يشرع، لأنه لو كان مشروعا لما أجمعوا على تركه مع قيام الداعي، هذا يدل على أنهم عقلوا أنه لا يشرع لأحد غير النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية. حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وصح الأقوال في الكلالة كما سبق أنه من لا ولد له ولا والد، مأخوذ من الإكليل، وهي العصابة التي تحيط بالرأس من الجوانب، تحيط بالرأس من الجوانب.